السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله، نحن على موعد مع لقاء جديد وبرنامجكم وتلك الأيام. والدكتور راغب السرجاني، السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما زلنا نتواصل في غزوة بدر، وأنا الحقيقة يمكن حك أشرت كده ليا في قبل اللقاء أنه نحن نضع عناوين، لانه
صحيح.
الحقيقه الكلام في الغزوات قد يحتمل ان احنا ممكن في غزوه بدر دي نتكلم في 30 حلقه
ايوه
في الدروس والعبر
صحيح.
والعظات والنواحي العسكريه والتكتيكيه والايمانيه. لكن احنا الحقيقه كنا توقفنا في اللقاء السابق عند صفات الجيش المنتصر، وهنستكمل كلامنا عن غزوه بدر، لكن متحرك يعني ما خدناش وقتنا في تكمله الكلام عن صفات الجيش المنتصر. احنا اتكلمنا عن الايمان بالله، واتكلمنا
ايوه
عن انه في هدف قدامي وهو الجنه، واتكلمنا عن الشورى
الشورى
بين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. اتفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو تأكيدا لكلام حضرتك، احنا فعلا ممكن نعمل برنامج كامل على غزوة بدر أو على غيرها من الغزوات أو على أي موقف من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
يعني كتاب السير ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني لا أقول مئات بل آلاف ولعله أكثر من ذلك على مدار القرون المتتالية، وما زالوا يستخرجون من السيرة الكنوز والعبر،
ده حتى اللي مش من
وسيظل
الدول العربية كمان يعني.
لا سيظل، يعني طبعا بالعكس ده جايز اكتر من غير الدول العربية،
نعم.
يعني من الهند ومن باكستان ومن اندونيسيا ومن كل من تركيا، في يعني من كل الجنسيات كتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
بل كتب عنه صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين، وهناك من انصف في الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر تفصيلات كثيره جدا واستنباطات وتحليلات كثيره. فاحنا طبعا انا عارف ان المشاهد او المشاهده ممكن يكون نفسه يسمع كذا او كذا او كذا وما يسمعوش في اثناء الحلقات. نحن لا نتكلم في هذه الحلقات عن
التفاصيل. نعم.
نحن لا نتكلم عن تفصيلات غزوه بدر او اي موقف من مواقف حياه الرسول صلى الله عليه وسلم، انما نتكلم فقط عن بعض الاشارات التي تساعد في بناء الامه الاسلاميه.
نعم.
وإعادة وضع الأمة الإسلامية في مكانتها المرموقة
اللائق. نعم.
التي وضعها فيها ربنا سبحانه وتعالى، كنتم
نعم.
خير أمة أخرجت للناس.
نعم.
بنقول أن الجيش المنتصر أو غزوة بدر بصفة عامة كان فيها متمثل تمام تمثل الجيش المنتصر بكل صفاته.
نعم.
وتكلمنا على بعض صفات هذا الجيش المنتصر، وكان أهمها الإيمان بالله عز وجل والتوجه الكامل له سبحانه وتعالى بالدعاء وبالطلب النصرة وبالاستغاثة وبالاعتماد الكامل عليه والتوكل الكامل عليه سبحانه وتعالى. وده كان ملحوظ من أعلى القيادات في الجيش من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى وملحوظ في كل الجنود، حتى بعض أسماء الجنود اللي ممكن محدش يسمع عن أسمائها من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان متمثل في كل كلماتهم أنهم يعتمدون اعتمادا كاملا على الله عز وجل. الحاجة التانية كانت مهمة جدا واتكلمنا عليها بالتفصيل المرة اللي فاتت، وهي طلب الجنة، أن قضية الجنة واضحة جدا في عينيهم، وبالتالي فقضية الموت مش أي لا تمثل أي نوع من العوائق تجاه الجندي في حربه، بالعكس هو يطلب الموت في سبيل الله لأن الموت ينقله إلى الجنة التي يريد
الغاية.
واضح جدا عنده. الحاجة الثالثة كان عليها كانت الشورى، وكملمح الشورى طبعا من أهم الأمور في حياة المسلمين بصفة عامة، وبالذات في هذه المواقف الصعبة والأزمات الكبرى. ورسول الله السلام علمنا، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وإن كان هو أعظم الخلق وأحكم البشر، إلا أنه كان يقبل أن يستمع إلى آراء الآخرين ويستفيد من الآراء، وربنا سبحانه وتعالى أجرى الاختيار الأصوب لأرض المعركة على لسان الحباب بن المنذر.
نعم.
عشان يعلمنا فايدة الشورى،
حتى أن الشورى دي بدت كمان في مسألة الأسرى في آخر المعركة
في كل المراحل.
نعم.
يعني عارف لو
نعم.
نتكلم على غزوة بدر، غزوة أحد، الأحزاب، هتلاقي قضية الشورى قضية محورية.
نعم.
من الحاجات المهمة جدا اللي كانت موجودة في الجيش هي قضية الوحدة على رابطة العقيدة، يعني مسألة ان انا اتحد مع اخي لله عز وجل.
نعم.
وفي الله عز وجل وعلى منهج الله عز وجل.
نعم.
ودي لعلنا اتكلمنا عليها قبل كده لما جينا نتكلم على المجدد وكيف يزرع بصفات التمكين في الطائفة التي يربيها.
نعم.
وقلنا الكلام ده من أيام مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يزرع في نفوس المؤمنين أن الرابطة التي يجب أن تربط الجميع هي رابطة العقيدة.
نعم.
وهي كلمة لا إله إلا الله، بصرف النظر بقى عن العرق والجنس واللون، وحر ولا عبد، غني ولا فقير، حاكم ولا محكوم، كله بيجتمع في رابطه واحده. نعم. وشفنا لعلنا في غزوه بدر امثله عجيبه، واتكلمنا قبل كده اعتقد في حلقه من الحلقات على مصعب بن عمير وابو عزيز بن عمير.
نعم.
وازاي ان هو كان مصعب بن عمير يشعر بالانتماء الى الانصاري القحطاني اكثر من الانتماء الى اخيه ابن امي وابيه.
نعم.
يعني فطبعا جت لافته. ولعل برضو الساده المشاهدين والمشاهدات بيعرفوا قصه الصديق رضي الله عنه وارضاه وكيف كان يبحث عن ابنه عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه والذي كان مشركا في ذلك الوقت. الحمد لله ربنا من عليه بالإسلام بعد كده، لكن في هذا اللحظة كان مشركا وكان يقاتل في جيش المشركين، وكان يبحث عنه الصديق رضي الله عنه ليقتله بيده،
رغم ان ابنه بعد ما اسلم قال له انا تحيانت لي الفرصه لاقتلك
وتجنبت.
قال له
لقيتك انا كنت قتلتك.
نعم.
ليه؟ لان هو متوجه تمام التوجه لله عز وجل، فانقطعت اواصر الدم واواصر البلد واواصر القبيله.
احيانا يعني يمكن بتدوس على الحته دي شويه، يقول لك يا اخي يعني الرحمه فين والانسانيه فين لما واحد يبقى بيدور على قتل ابنه رغم ان ابنه بيقول له هذا الكلام؟ يعني
والله هي الرحمه اوسع واشمل من كده. هي الرحمه رحمه الاخره.
نعم.
يعني انا اخاف على هذا المشرك وعلى هذا الضال وعلى هذا البعيد من نار الاخره اكثر من نار الدنيا.
نعم.
في بعض الناس ترق مع اولادها وترق مع زوجاتها وترق مع يعني مع عموم الناس بصفه. نعم. عامه، ويضيع بهذه الرقة الدين، وهذا شيء خطير. هذه مش رقة، هذا مش عطف،
الرحمة في غير
موضعها، هذا مش حنان بالضبط. هذا نعم. هذا انت فعلا بتضيع هذا الانسان بالتساهل في امر الدين معه.
نعم.
لكن التربية والرأفة والرحمة والوصول به الى طريق الايمان هو غاية المنى.
نعم.
لكن في نهاية الامر ان حصل صدام عقائدي بين الطرفين فولاء الصديق رضي الله عنه لله عز وجل.
نعم.
وهذا أمر
نعم.
في منتهى الوضوح عنده.
نعم.
وهذا الآخر لو كان سايب الموضوع ولا يقاتل ما كانش هيدور عليه الصديق ويغتاله مثلا.
نعم.
لكن هو خرج في موقعه يحارب المسلمين.
نعم.
والآن اصطدم الجيشان، فلابد أن يظهر إما الولاء للابن وإما الولاء لله عز وجل.
نعم.
فيقدم رضي الله عنه وأرضاه الولاء لله عز وجل ويبحث عن ابن ليقتله لأنه كافر ومقاتل للمسلمين في هذه المعركة. لعل من أظهر الصفات أيضا في جيش المسلمين اللي كانت لافتة جدا للنظر هي قضية الإعداد. لأننا لما دي نتكلم كتير على قضية الإيمان بالله وحب الجنة وأواصر العقيدة، ممكن حد يتخيل أن أنا يعني هخرج بدون إعداد وربنا سبحانه وتعالى يتكفل بالنصر. لكن المسلمين خدوا بكامل الإعداد وبكامل الترتيب، خدوا مكان كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم اختار مكان من بداية المعركة تصبح عيون المسلمين لا تواجه الشمس، الشمس في ظهر الجيش الإسلامي، بينما الشمس تكون موجودة في عينين الجيش المشرك. وبدأ يدي نصايحه العسكرية أننا ما نرميش النبل بنوع من العصبية، أن نحتفظ بالنبل حتى تقرب مننا الجيوش الكافرة، لأن النبل اللي معنا أو السهام اللي معنا قليلة فمش عايزين نفرط فيها، فنحتفظ لحد ما يقربوا منا. فإذا اقتربوا منا يبقى الهدف واضح، فنقدر نلقي بالنبل. وبعد ما نلقي بالنبل وتصطدم الجيوش نبتدي نتحرك بالسهام وبالرماح وبالسيوف ونبتدي نقاتل بهيئة الصفوف. وصف الجيش الإسلامي الصفوف متوازية كصفوف الصلاة في يوم بدر، يعني في منتهى الاهتمام بالمنظر العسكري والشكل العسكري.
نعم.
وعارفين طبعا الخطة العسكرية والعدوى الدنيا والعدوى القصوى.
نعم.
واختيار الرسول صلى الله عليه وسلم للأماكن الاستراتيجية في موقعة بدر ورأي الحباب بن المنذر وتغوير الآبار والمخابرات الإسلامية اللي اكتشفت عدد.
نعم.
الجيش.
نعم.
يعني سبحان الله انت بتتصور في جيش كامل هو جيش 313 لكن يمتلك كل مقومات الجيش الناجح من ناحية الإعداد.
الإعداد. نعم.
هو متوجه تمام التوجه لله عز وجل بالدعاء، لكنه لا يعتمد فقط على هذا الأمر ويتكاسل. ده اسمه تواكل وليس توكل.
نعم.
على الله عز وجل.
نعم.
إنما التوكل الحقيقي
أخذ
أن أبذل كل الأسباب وأعتقد أن هذه الأسباب لن تنجح.
بالضبط.
إلا إذا أراد الله عز وجل.
يلتفت إلى مسبب سبحانه وتعالى.
بالضبط سبحانه وتعالى. فده برضو كانت أهم الصفات اللي أدت إلى أن الجيش يعني يوصل لهذه النتائج المبهرة.
دكتور برضو كانت في حتة صغيرة كده يمكن إحنا بنقرأ في سيرة حتى عن حذيفة بن اليمان وأبيه
رضي الله عنه
وارضاه. وعد من المشركين انهم ما يقتلوش مع النبي ضدهم.
هذه طبعا
شوف النبي
هذا في منتهى الروعه. يعني سيدنا حذيفه بن اليمان لما يعد المشركين انه ان تركوه فانه لن يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضدهم.
نعم.
وفجاه يلاقي نفسه قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وان في معركه موجوده بالفعل، ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقاتل معاك ده انا مؤمن، انا مسلم وابي مسلم، نقاتل معه ضد الكفار، لكن حصل موقف كذا كذا، وعدت المشركين الا اقاتل، قال له لا تقاتل، يحفظ عهد المشركين. الله سبحان الله. لان وهذا العهد الذي اعطاه حذيفه بدون علم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن نجد بعض المبررات العقليه ونقول كده، والله ده منه ما كنتش اعرف، والحكم دول كفار ومالهم وعملوا فينا وعملوا فينا، لكن الوعد لا يمكن ان يخلف. ولعل هذا من الزم صفات الجيش المنتصر ايضا، انه لا يخالف الشريعه، لا يخالف شرع الله عز وجل. يضرب المثل الاعلى للجيش الاسلامي المنتصر، جيش راقي، يتعامل بالشرع، يتعامل بالعدل، عدل، يتعامل بوفاء بالعهد، يعني
مفيش خيانة، مفيش
يعني جدل. في احترام كامل للمدنيين، في احترام كامل للحياة الإسلامية بشتى أنواعها الراقية. وما بيضيعش أي شيء في سبيل تحقيق النصر.
طيب إذا حبينا نتكلم دكتور راغب عن جنود الرحمن في هذه المعركة، المعركة الفاصلة كما سماها ربنا يوم الفرقان.
يوم الفرقان هو يوم الفرقان الحقيقة برضو بيعرفنا ازاي ممكن يجي النصر، وياريت الناس تفكر بتركيز كيف تم النصر في موقع بدر، عشان هو ده المقياس اللي ممكن يتم بيه النصر بعد كده في فلسطين، في العراق، في افغانستان، في الشيشان، في اي ازمة من الازمات موجودة دلوقتي او هتبقى موجودة لحد يوم القيامة. واقع الامر ان طريقة النصر وموعد النصر لا يتم الا بمعرفة رب العالمين سبحانه وتعالى، وبالوقت الذي يريد سبحانه وتعالى، وبالطريقة التي يريد سبحانه وتعالى. وإحنا مهما حاولنا نحط سيناريوهات ووسائل معينة للنصر وخطط وطرق، ومطلوب مننا نعمل ده كله، لكن بيأتي النصر من طريق آخر لا نحتسبه ولا نتوقعه ولا نفترضه أصلا قبل القتال، لتظهر الحقيقة الواقعة أن الله عز وجل هو الناصر. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، وهي السورة التي تحدثت عن غزوة بدر بتفصيلاتها الكثيرة، لا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في أكثر من موضع أن النصر من عندي هو سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. ويقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. غريب، المسلمون يحملون السيوف بأيديهم ويضربون بها، ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ليه؟ لأن ممكن أنا أضرب السيف يطيش، وعدوي يضرب السيف يصيب، لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد للسيف أن ينزل في موضعه في صدر الكافر، وأراد لسيف الكافر ألا يصيب المسلم، عشان كده حصل هذا النصر. ربنا يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك بالحجارة وألقاها، رمى صلى الله عليه وسلم، وما رميت إذ رميت، يعني أنت فعلا رميت، لكن من الذي حمل الحجارة إلى الكفار؟ من الذي جعل هذه الحجارة تصيب أعين الكفار ووجوه الكفار إلا رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فينسب إليه سبحانه وتعالى الفضل
والفعل الحقيقي جل وعلا.
والفعل الحقيقي. ولما تيجي بقى تراجع الجنود الذين يعني قاموا بتحقيق النصر، الوسائل التي تم بها النصر في بدر، هتلاقي سبحان الله الموقف غريب جدا، وما في جندي واحد من الجنود الذين يعني ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال لتحقيق النصر في غزوة بدر ممكن قائد عسكري يبني عليه حساباته، كلها خارج حسابات البشر.
هنسمع من حضرتك الحقيقة يعني الجنود بالتفصيل بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور راغب، عدنا بعد الفاصل وكنا قد توقفنا عند جنود الرحمن الذين يعني نصروا المسلمين في هذه المعركة، بس عايزين نتكلم بقى بتفصيل شوية، كما حضرتك ذكرت في سورة الأنفال ذكرت هذه الأمور يعني.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما نيجي نراجع هذه الجنود، لعل أول جندي يلفت الأنظار وفي تركيز عليه سواء في سورة الأنفال أو في سورة آل عمران، هو جندي الملائكة، وهو جندي حقيقي شارك في القتال مشاركة حقيقية، ليست فقط مشاركة معنوية، لكن فعلا كانوا جنود نزلوا إلى أرض القتال، وذكر ربنا سبحانه وتعالى أنهم كانوا 1000 وبعدين 3000 وبعدين 5000 يشاركون في موقعة واحدة. ولعل الأرقام دي واحد ممكن يقول طب ليه أرقام يعني،
ده ممكن سيدنا جبريل لوحده
يعني أنت سيدنا جبريل رفع قرية قوم لوط عليه السلام، رفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء أصوات نباح الكلاب وأصوات الناس، ثم يعني قلبها
فجعلنا عليها سافلها.
فهذه قدرة جبارة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يرسل هذه الأعداد الكثيرة ليثبت قلوب المؤمنين. لما أقول لك برضو معك 1000 من الجنود، هم جيش الكفار كله قد إيه؟ 1000. طب أنت معك 1000 زيهم هم من الملائكة، طب 3000، طب 5000، ده انت بقيت 5 أضعاف من غير ما تحسب قوتك انت اصلا، من غير ال 313 الجنود المسلمه، الا ان معاك يعني جنود من الملائكه. ومش اي جنود من الملائكه، هذه كتائب عسكريه حقيقيه. يعني سيدنا جبريل عليه السلام كان يسال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما تعدون اهل بدر فيكم؟ قال: من خيره الناس او من افضل الناس، او قال كلمه نحوها. فقال جبريل عليه السلام: وكذلك نعد الملائكه الذين شاركوا في بدر. يعني انت مش اي ملائكه شاركت في بدر. هذه خلاصه الملائكه. افضل زي ما احنا بنقول كده اهل بدر هم افضل مجموعه من المسلمين. احنا بنقول برضو الملائكه الذين شاركوا في بدر هم افضل مجموعه من الملائكه. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصف جبريل للصديق رضي الله عنه وارضاه، قال: ابشر، هذا الصديق ات وياخذ بعنان فرسه وعليه عده الحرب. الله اكبر. يعني جبريل عليه السلام مش جايب شيء عاديه، ده جاي لابس لبس الحرب. يعني هذا تصوير حي لما يمكن ان يحدث في ارض القتال، ان الملائكه تقاتل قتالا حقيقيا،
بشرى وتثبيت واطمئنان للقلب.
تخيل انت بتقاتل وبجوارك الملائكه، يعني هذا امر طبعا يثبت قلوب المؤمنين تثبيتا كبيرا. واذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم، الله اكبر، الله يعني انظر الى هذه الكلمات، اني معكم فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا كلام سبحان الله في منتهى التثبيت لقلوب المؤمنين. واحد الصحابه كان بيشتد في اثر احد المشركين، فسمع صوتا خلفه يقول: اقدم حيزوم. وهالملك يخاطب الحصان بتاعه: اقدم حيزوم. واقترب من المشرك ولسه هيضرب المشرك المسلم، هيضرب المشرك، لقى ان في المشرك وقع على الارض، وان في خطوطه يعني شق كبير في وجهه، والشق ده لونه اخضر، وان هذه كانت ضربه ملك ولم يلمسه المسلم بيده. والمسلمين كانوا بيعلموا ضربه المسلم من ضربه الملك، ان ضربه الملك بيبقى لونها اخضر. يعني كدلاله على الاختلاف، وان ده مش ضربه من طبيعيه، يعني من بشر. وكذلك ابو داود المزني رضي الله عنه كان يروي انه كان يضرب بعنق احد المشركين فطرت الراس قبل ان يصل السيف. وسيدنا العباس نفسه رضي الله عنه وارضاه كان مشرك ساعتها، وكان خارج مع الجيش الكافر، واسر في هذه الموقعه، وواحد من الانصار جاي يقول: انا اسرته. فقال: لا، لم تاسرني، الذي اسرني رجل اجلح، يعني رجل جميل يركب خيلا ابلق ما بين الابيض والسواد، ولا اراه في القوم. فالأنصار يقول: لا، أنا اللي أسرته. فقال صلى الله عليه وسلم: اصمت، فقد أيدك الله بملك كريم. يعني سبحان الله، فهذا إيه؟ يعني هذه مشاركة فعلية حقيقية للملائكة في موقعة بدر.
أدي جندي.
فأدي جندي، وأدي جندي من أعظم الجنود، وهو جندي طبعا ثابت. يعني
من طب دكتور، من ننتقل للجندي الثاني، هل وارد أنه في مثل هذه الأيام في الواقع المعاصر انتحل الجيش بصفات الجيش المنتصر التي تحدثت عنها أن يؤيد بالملائكة؟
مؤكد ان هذه جنود الرحمن سبحانه وتعالى. يعني ما حدث في يوم بدر، وربنا سبحانه وتعالى يريد ان يقول للبشر ان هذا ليس خاصا بهذا الجيل فقط. هو خاص بمن حقق هذه الصفات. عشان كده بندرس السيره، وعشان كده بندرس التاريخ، ان هذه السنن تتكرر. وهذه الوسائل التي استخدمت في غزوه بدر، لعل هناك وسائل اخرى، وسنتعرض ان شاء الله في الحلقات القادمه، وسائل اخرى لتحقيق النصر. يعني وسائل تحقيق النصر في الاحزاب مختلفه، وسائل تحقيق النصر في تبوك مختلفه، كل مره بشكل معين. لكن ربنا في النهايه بينصر بطريقه لا نعلمها، وبطريقه لا نحسبها. مين قول لي من جنود الارض او من قاده الارض العسكريين يقدر يحسب حسابات جيشه على عدد الملائكه في الجيش الثاني؟ ما تقدرش تحسب هذه الحسابات ولا تيجي على دماغك. لكن ربنا سبحانه وتعالى قادر على اعطاء ملك واثنين وعشرة والف حسب امكانيات الجيش العقائدية.
انت عملت استطاعة كقول الله وعيد لهم ما استطعتم، اخذت بالاسباب، تحليت بالصفات. مسألة المدد دي ممكن تتكرر في اجيالنا المعاصرة والقادمة
بشتى انواع الصور. ادي جندي مثلا ذكرناه، جندي الملائكة. شوف مثلا جندي تاني وشفناه في اكثر من موقعة، هو جندي الرعب. الله، الرعب، جندي من جنود الرحمن سبحانه وتعالى. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في البخاري: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني ايه مسيرة شهر؟ قبل ما يروح، يعني قبل ما اوصل لارض المعركة بشهر والجنود التانيين مرعوبين مني. وهذا ايه يعني، حتى ذكر في موقعة بدر بالتحديد عندما قال ربنا سبحانه وتعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الله أكبر. يعني ربنا سبحانه وتعالى ألقى بنفسه الرعب في قلوب الكافرين. تخيل واحد ربنا سبحانه وتعالى ألقى في قلبه الرعب، كيف تكون حالته؟ أنا بقول لك إن قضية الرعب ديت قضية عجيبة جدا. يعني لو أنا برتعب مثلا من جيوش عددها 200 ألف 300 ألف، وأنا الجيش بتاعي 3000 4000 ده شيء طبيعي. لما ارتعب من القطب الاول في العالم لعله شيء طبيعي. لما ارتعب من امكانيات عسكريه هائله قنابل وصواريخ لعله شيء برضه مفهومه طبيعي. لكن ان يرتعب الكثير من القليل، ان يرتعب المدجج من بالسلاح من الاعزل، ان يرتعب القوي في تسليح وفي الاقتصاديات وفي
من الاقل
قوه او من الضعيف بالامكانيات الماديه المحسوبه، هذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلى فكره انا اؤكد ان هذا الجندي ليس خاصا بهذا الزمن فقط، لكن موجود في كل الازمان. وراجع كلام اعداء الله عز وجل سواء في زماننا او سواء في الازمان اللي سبقت.
حرب اكتوبر شفنا، في حرب لبنان شفنا، في حرب افغانستان
شفنا ازاي ممكن العدو يبقى مرعوب رعبا حقيقيا من طائفه بسيطه. قول لي ازاي ممكن دوله زي الكيان الصهيوني يعني بما لها من امكانيات وعندها صواريخ تصل الى اي رقعه في الارض، ومع ذلك مرعوب من ناس معاها صواريخ مداها كيلو 2 كيلو 10 كيلو. كيف يحدث الرعب؟ ازاي قول لي ممكن ترتعب القوات اليهوديه من رجل مثل الشهيد احمد ياسين رحمه الله؟
رحمه الله عليه.
تخيل رجل قعيد يعني ما فيش لا يد بتتحرك ولا رجل بتتحرك، يعني الأطراف الأربعة مشلولة، ثم
في جسد
يعني
كله.
هم من شدة الرعب لا يخرجون عليه بسهم ولا بخنجر ولا بمسدس، لا بطيارة صواريخ تضرب هذا الرجل من شدة الرعب، ما نقدرش نقرب منه. وكذلك فعل مع الدكتور عبد العزيز الرئيسي رحمه الله وغيرهم ما يقدروش يقربوا منهم. هذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى، الجندي العظيم جندي الرعب. وبرضه هنشوف بعد كده في غزوات اليهود ان ربنا سبحانه وتعالى القى الرعب في قلوب بني النضير وهم في داخل الحصون. المؤمنون انفسهم لا يتخيلون ان يخرج اليهود من حصونهم. ما ظننتم ان يخرجوا، ما ظننتم انتم ايها المؤمنون ان يخرجوا، وما وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. شوف بقى الكلام، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يعني
حيث لم يحتسبوا
والله يعني تخيل انت، انا ممكن اتخيل ان اخواننا الذين يعني نسال الله عز وجل لهم الثبات والنصره في فلسطين،
امين،
لو ربنا سبحانه وتعالى يعني ثبت اقدامهم واستمروا او استمروا في طريقهم متخذين القران والسنه نهجا واضحا، ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على ان يبث الرعب في قلوب اليهود فيحملوا بضاعتهم ومساكنهم واولادهم ونسائهم ويخرجوا تماما من فلسطين. اقول الكلام ده غريب، ممكن انا استغربه، لكن ارجع غزو بني النضير وشوف ان ربنا سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل في القرآن الكريم لنعتبر به. قال فاعتبروا
يا أولي الأبصار.
والجين الوراثي موجود
بالظبط، اليهود زي ما هو كان زمان ممتد
نفس الجبن اللي موجود فيهم لعله موجود دلوقتي
أشد. وأشد
وبنشوف احنا الطفل اللي واقف بحجارة قدام دبابة. الطفل هذا ألقى الله عز وجل
قضية طفل بيجري بحجارة ورا جندي بسلاح.
تخيل هو ده شيء احنا بالنسبه لنا مش غريب، لان ده متكرر جدا.
هم ألفوه هناك وتعايشوا معاه، يمكن احنا عشان مش متعايشين مع هذا الحدث ما بنحسش هذا المعنى الرائع اللي حضرتك بتتكلم فيه. يعني
احنا قلنا الرعب جندي ربنا والرعب. سبحانه وتعالى القاه في قلوب الرعب القاه في قلوب الكافرين. في المقابل في جندي تاني اسمه جندي الطمانينه.
نعم.
ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل الطمانينه على ناس تانية من المؤمنين. ينزل الثبات والراحه النفسيه. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه.
الله أكبر.
سبحان الله. يعني أتخيل أنا مجموعة من المقاتلين على بعد عدة خطوات من الجيش المقاتل لهم، والجيش المقاتل أضعفهم وقوته أكبر منهم من ناحية القوة المادية، وفجأة يعني ربنا سبحانه وتعالى يلقى عليهم النعاس فينام في أرض الموقعة. اديني عقلك، مين ممكن ينام في جو زي ده؟ ده أنت لو عندك بكرة امتحان وفي التكييف وامور جميله، وحتى لو سقطت ممكن تقلي امتحان تاني وتالت، ما بيجيلكش نوم.
ده انا قبل الحلقه ما بنامش.
تخيل واحد لما بيأدي حلقه ما بينامش فعلا. طب تخيل انت الناس خلاص السيوف على الرقاب. والموت على بعد خطوات، ويلقي الله عز وجل في هذا الجيش الطمانينه والسكينه لدرجه انهم يناموا النعاس. فيصبح في اليوم التاني بقى الحمد لله نشيط، نايم نومه كويسه، والتاني مش عارف ينام من القلق ومن الرعب الذي القي في قلبه. يبقى ده برضو ايه جندي من الجنود. طبعا جندي المطر، ان طبعا كل المشاهدين والمشاهدات عارفين قصة المطر، كيف نزل المطر هينا لينا لطيفا على المؤمنين فثبت الله به الأقدام وتطهر به المسلمون وذهب عنهم رجس الشيطان، وكيف نزل المطر على المشركين شديدا وعسيرا فزلت به الأقدام وصعبت به الحركة. المطر اللي نزل هادي هنا واللي نزل شديد هنا لعله نزل من سحابة واحدة. الأرض أرض بدر قصيرة جدا وصغيرة جدا، يعني في ممكن سحابة واحدة تقف فوق بدر تنزل مطر شديد هنا وتنزل مطر طيب هنا ليتم نصر الله عز وجل. مين من قادة الجيوش يقدر يحسب حساباته على المطر هينزل ازاي في هذه المعركة واحنا في مساحة واحدة؟ ما بتكلمش على دولة الجو فيها عاصف ودولة الجو فيها هادي، انا بتكلم في مساحة عدة امتار. الماء المطر ينزل هادي وينزل شديد في نفس المكان.
ويمكن ده يا دكتور اللي خلانا في احيانا لما بننظر مثلا الى قوة امريكا والانبهار بالتكنولوجيا، بعض المشايخ قال من الذي ادراكم انه فيروس الكمبيوتر اللي بيعطل حاجة ده لا يسلطه الله جل وعلا على اسلحتين فتتعطل.
اتعطلت هناك لما حصل فيروس كمبيوتر، وحصل لما بيشوف تورنيدو او اعصار، لما بتشوف بركان، لما بتشوف عاصفة. يعني راجعوا عاصفة كاترينا اللي حصلت في نيو أورلينز قريب من سنتين، راجعوا الآثار المدمرة، راجعوا الاحتياطات اللي خدوها لتوقي هذا الإعصار، ثم أراد الله عز وجل له أن يتم. هذه جنود الرحمن سبحانه وتعالى، لا يمكن أبدا لبشر أن يحسب حساباته، ولكن يأتي النصر من حيث لا يحتسب المؤمنون.
جزاكم الله خيرا دكتور راغب. أيها الإخوة الأحباب، كنا مع نصر بدر دون الدخول في التفاصيل، أشرنا إشارات التي تكلم عنها الدكتور راغب السركاني في مسألة بناء الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته، وعلى وعد بلقاء متجدد بمشيئة الله. إلى أن يحين أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.